السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا هنا قول الأشعري استوى بلا كيف، المراد بلا كيف نعلمه، لأنه لا يوجد وصف إلا بكيف، ولكن الله عز وجل أخفى عنا الكيف. فقوله بلا كيف، إياك أن تظن نفي الكيفية على الإطلاق، لا، نفي علم الكيفية بالنسبة لنا، بلا كيف أن نعلمه. وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي. وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا. وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث: ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استوى، بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. كما ذكرنا قبل ذلك أن كثيرا من أهل العلم الذين اهتموا بدراسة الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة، كثيرا ما يأتون باسم ويأتون بمعتقداتهم، ويأتون بنفس الاسم ويأتون بمعتقد آخر، وليس هذا من الاختلاف، بل إن أهل البدع كلهم لما بدأوا في بدعهم واستمروا فيها وأمعنوا فيها اتفقت مشاربهم في كل شيء. فحينما يقول هنا قالت المعتزلة أن الله استوى على العرش بمعنى استولى، هو كلام الأشعرية، وهو كلام غيرهم من أهل الفرق كذلك. حينما نقول أن الجهمية نفوا الصفات، أيضا يوجد بعض الأشعرية من فعل ذلك، فهذا لا يعد من الاختلاف ولا يعد من الاضطراب. الشرح قوله في أول الكلام: قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة وأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث، على القاعدة المقررة عندهم أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينفى في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة. كلمة المنفي له جهات كثيرة معناها أي الاعتبارات التي من أجلها تم النفي كثيرة ومتعددة، ولا ندري من أي الأوجه نفيت. واضح دي ولا مش واضح؟ تاني انتظر عليك شوية. هنا الشيخ الشارح يقول: لأن المنفي له جهات كثيرة. بمعنى ايه؟ يعني لما نقول أن الله عز وجل لا يظلم، نفع عن نفسه الظلم سبحانه وتعالى. طيب، نفي الظلم هذا عن الأشياء له اعتبارات. لا يظلم لأنه وصل إلى السدة في العدل، لا يظلم لأنه لا يستطيع الظلم، ضعيف، لا يظلم لأنه جبان. فبأي الاعتبارات تم النفي؟ هذه معنى كلمة لأن المنفي له جهات كثيرة. ولذلك أهل السنة والجماعة لما أرادوا أن يتكلموا عن المنفي عن الله قالوا إن الصواب النفي المجمل ليس كمثله شيء. طيب جاء في القرآن وفي السنة نفي مفصل في بعض الأمور كنفي الظلم ونفي السنة ونفي النوم ونفي العجز ونفي العور، كل هذا وردت به النصوص. أهل السنة والجماعة حتى يحكموا أمرهم قالوا لن يستقيم للمسلم اعتقاد في المنفي عن الله عز وجل إلا بأمرين متلازمين. الأمر الأول أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد بإثبات كمال الضد. يعني لما نقول أن الله عز وجل قال في التنزيل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى عن نفسه اللغوب وهو التعب، يبقى ننفي عن الله أيضا اللغوب وهو التعب مع إثبات كمال القدرة. أما النفي المحض ليس فيه مدح قط، أدي معنى كلمة الشيخ صالح هنا أكرمه الله، لأن المنفي له جهات كثيرة أي في اعتبارات معينة في النفي، فإذا نفيت على الإطلاق ليس فيه مدح بل لابد من النفي مع إثبات كمال الضد. يقول ولفظ الجسم هنا المنفي وأنه ليس بجسم، وهذه العبارة لا يستعملها أهل السنة ولا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد. كلمة أن هذا لم يرد أي إثبات الجسمية، وهذا لم يرد نفي الجسمية. ها معايا يا أخوانا؟
باب الإخبار
لا ولا يجوز من باب الإخبار أبدا. ولفظ الجسم هذا يحتمل أن المراد منه ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعمودة المخلوقة. فإذا أريد بالجسم ما له صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة اجتماعها يشكل صورة، فإن الله عز وجل له صورة كما ثبت في ذلك في الأحاديث الصحيحة، وباجتماع صفاته تكون صورة الرب عز وجل. ولهذا في الحديث المعروف بعرصات القيامة فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونهم، فيقولون الساق فيكشف عن ساقه، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. والمقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا يصح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. ومقصود شيخ الإسلام بهذه النقولات جملة الكلام لا يقصد منها تحقيقا، فهو حقق في التدمرية هذه المباحث، وإن شاء الله عز وجل بعد أن نفرغ من هذه الفتوى المباركة سنشرع إن شاء الله في التدمرية، ولكن سنقدم لها برسالة طبعت بفضل الله وستوزع عليكم بعنوان تقريب التدمرية للعلامة العثيمين، وهي فعلا يعني اسم على مسمى، لأن التدمرية من الكتب النفيسة المتينة الجزلة الألفاظ لشيخ الإسلام، فأردت مستعينا بالله أن نقرب المعنى بالفتوى الحموية وبتقريب التدمرية ثم نشرع في التدمرية لأنها طويلة وتحتاج إلى تؤدة وإلى تأني، فنأمل إن شاء الله من إخواننا المواظبة على الحضور. والألفاظ المجملة إن فسرت بمعنى صحيح قبلت. انتبهوا، كلمة ألفاظ مجملة أي لم يرد بها نص بإثبات ولا بنفي، هنا الشيخ بيقول إن فسرت بمعنى صحيح قبلت، وهنا إخوانا التفسير لها بالمعنى الصحيح لا يجب المصير إليه إلا عند الضرورة. يعني مش معنى ذلك إن احنا نقول لله جهة ونعني بها كت وكت، لله سبحانه وتعالى جوارح ونعني بها كت وكت، لله جسم ونعني به كت وكت، لا، ده عند الضرورة الملجئة نقول ماذا تعني بالجسم، ماذا تعني بالجهة، ماذا تعني بالعرض، ماذا تعني بالأبعاد، ماذا تعني بالجارحة. فإذا أصر فنبين له المعنى المراد الذي يتناسب مع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: فالنافي الذي يقول ليس بجسم، نقول له: ماذا تريد بالجسم؟ إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة، فنقول: نعم، الله ليس بجسم من الأجسام المعهودة المخلوقة. طيب، وإذا أريد بالجسم صفات الله عز وجل من أن له وجه وعينين ويدين وله قدم إلى آخره، وله صورة وله صفات سمع وقوة إلى آخره، فقال: أنا أريد بنفي الجسم نفي هذه الصورة وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة الصورة، فنقول له: هذا باطل إلى آخره. فالألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه لا يطلق إثباتها لأنها أصلا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فالقرآن والسنة كلها أشياء واضحة ولله الحمد، لأن المقام مقام إيضاح لصفات الرب عز وجل. طب كما تعلمون إخواني، الذي جعل أهل السنة والجماعة يتكلمون بمثل هذا التفصيل العجيب علماء الكلام، أو بمعنى أدق أهل الكلام، لما بدأوا يقحمون بكلامهم الرديء في صفات رب البرية، اضطر أهل السنة والجماعة أن يتكلموا بمثل هذه التفاصيل حتى يزيلوا اللبس ويزول الشبهة عن كل رجل يريد أن ينتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وكما نقول ونكرر دائما أن هذا الكتاب الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري هو من آخر ما ألفه بعد أن شرح الله صدره لمذهب أهل السنة والجماعة المتمثل في عقيدة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ومن قال أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى الإمام الأشعري فهو كذاب أيا كان هم. فالكتاب أهل الاختصاص المعتنون بتحقيق كتب التراث أثبتوا أن هذا الكتاب صحت نسبته إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، فلا عبرة ولا تعويل على من يقول بخلاف ذلك. يقول: وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة. الإمام أبو الحسن الأشعري، والكتاب قرأناه في هذا المسجد بس من فترة طويلة، وليس ثم مانع أن نعيد قراءته مرة ثانية. في بداية الكتاب رضي الله عنه ورحمة الله عليه بدأ يستهجن مذاهب الفرق الضالة، وينتقص من كلامهم وينتقدها ويحكم عليها بالبطلان والزيغان والهلاك. فلما فرغ من ذكر باطلهم والرد وذكر باطلهم وبيان زيغهم عن الحق، هو سأل نفسه وقال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. نعم، يعني انت بتنكر على اهل البدعة بدعهم، وتنكر على من يريد الخروج على ولاة الامور، وتشدد في النكير. فان قال لك رجل: وما انت، ما قولك وما اعتقادك؟ تقول: اعتقادنا والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن ظلموا وإن جاروا، وندعو لهم بالهداية والتوفيق ولا ندعو عليهم، ومن دعا عليهم فهو من أهل البدعة. يبقى تنكر كلام أهل الباطل وتظهر كلامك أهل الحق أهل السنة والجماعة. قيل لهم: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا. خد بالك، هذه الكلمة التي قالها الأشعري رحمة الله عليه، وهي التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا، هذه الكلمة تصدر على كل لسان مبتدع. يعني ما من مبتدع إلا ويقول كتاب ربنا وسنة نبينا. طيب، إذن كيف التمييز بين هذه الكلمة حينما يقولها المبتدع وحينما يقولها السني؟ الجواب: كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. بفهم سلف الأمة أي بفهم الصحابة وبفهم التابعين وبفهم أئمة الإسلام الذين شهد لهم الداني والقاصي باستقامتهم وصحة معتقدهم. أما كتاب وسنة هكذا على الإطلاق الخوارج كما لا يخفى عليكم لما قابلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرد رضي الله عنه في قصة طويلة فكان معلقا للمصحف في رقبته فقالوا ما هذا؟ قال لهم كتاب الله. قالوا له إن الذي فيه يحل لنا دمك. انظر استحلوا دمه بالقرآن وهذا الذي يفعله الخوارج ويفعله أهل البدعة يستحلون دماء المسلمين بأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أخطأوا في الفهم ففهموها طبقا لعقولهم الردية ولأهوائهم الضالة. يقول وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمه الله فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة وولدا وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا كيف. ما معنى بلا كيف يا مشايخ؟ أي بلا كيف نعلمه نحن كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وأن له عينين بلا كيف. يقول وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح قوله إن الإسلام أوسع من الإيمان لأن أوامر الإسلام ومن ينطبق عليه لفظ الإسلام أو خصال الإسلام هذا أكثر من خصال الإيمان والمؤمن أخص من المسلم كما هو معروف. فلهذا اختلف أهل العلم في تمثيل الدوائر في حديث عمر المعروف الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الدائرة الكبرى ما هي والدائرة الصغرى ما هي؟ بعضهم قال الدائرة الكبرى هي الإسلام والصغرى التي هي داخلها هي الإيمان على اعتبار أن الإسلام أوسع من الإيمان. وبعضهم عكس فقال الكبرى هي الإيمان والصغرى هي الإسلام. هنا نظر من قال إن الإسلام أوسع من الإيمان فقال كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لأن الإيمان أخص من الإسلام. لهذا إذا نظرت إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر لأنهم أخذوا بالإسلام وصار أوسع من هذه الجهة وصارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. واضح دي ولا مش واضح؟ يعني دائرة كبرى الإسلام ودائرة صغرى الإيه؟ الإيمان. واخد بالك؟ طيب يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خرج من الإيمان دخل فين؟ في الإسلام. واضح يا أخوانا؟ خرج من الإيمان فدخل في الإسلام وليس معنى ذلك أنه كفر لأنه سبق وأن ذكرنا عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان. فلا يشكل عليك الأمر. يقول: ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا، وهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها، لأن كثيرا ما يحصل فيها الاختلاف باختلاف الاعتبار. فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام، فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. وإذا عكست ونظرت إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم، نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة الإيمان، فهذه صحيحة وهذه صحيحة، ولكن الصواب أن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. وقوله الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح، فالمسلمين أكثر من المؤمنين. طيب، كلمة المسلمين أكثر من المؤمنين، ما المعني بالمؤمنين هنا؟ اللي هم عندهم مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ تاني، المسلمين أكثر من المؤمنين، ما المعني بالمؤمنين هنا؟ اللي هم أصحاب الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. ما المراد بالإيمان المطلق يا محمد؟ ما المني؟ ها؟ نعم؟
الذي أتى بالمستحبات والواجبات.
الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق أتى بالواجبات والمستحبات وابتعد عن المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. طيب، يقول: وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام هذا صحيح، وإذا قلنا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة يعني يصبح الإسلام داخل الإيمان فهذا أيضا صحيح. وهل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان أو يكون إيمان بلا إسلام؟ الجواب لا، الجواب لا. وإذا من أقوى الردود على من قال أن ترك عمل الجوارح لا يكفر، لأن معنى ترك عمل الجوارح يبقى عنده إيمان وما عندهش إسلام، واخد بالك؟ فهذا كما قال الشارحون لا. واختلف العلماء هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، على أقوال أقربها قولان. القول الأول وهو قول المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر الإسلام وحده في حديث أو آية فيعنى به الدين بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره، وكذا إذا ذكر الإيمان وحده فيعنى به الإسلام والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. طيب، قول لا إله إلا الله ما هي نفس الكلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، مظبوط؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل شهادة لا إله إلا الله ركن من أركان الإسلام، وهنا جعلها أول شعبة من شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، مع أنها من أعمال الجوارح وهي من الإسلام، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام: قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا بالاتفاق من الإسلام. والقول الثاني وهو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من أهل العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو افترق، وكل منهما يدل على صاحبه، واستدل على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعني بها الإيمان، أو ذكر الإيمان وعني بها الإسلام، وهي ليست دقيقة في محل النزاع. واستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والاعتبارات مختلفة في مسألة تداخل الإسلام والإيمان، حصل فيها البحث المعروف عند السلف، والصواب في ذلك أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمع لأدلة كثيرة. يبقى الصواب أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا في نص وفي حديث الإسلام غير الإسلام غير الإيمان، طب لو اختلف يشمل كل منهما الآخر. إلى أن قال أي الأشعري: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طبعا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني اكتب عندك من باب الفائدة، القول قولان والعمل عملان. القول الأول قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين لمن يستطيع. القول الأول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين لمن يستطيع. اكتب وهذا الأمر لا تتطرق إليه الزيادة ولا النقصان، وهذا الأمر لا تتطرق إليه الزيادة ولا النقصان. القول الثاني قول القلب، زيادة ولا نقصان. يعني لما نقول الإيمان يزيد وينقص لا يدخل في هذا القول النطق بالشهادتين اللي هي الركن الأول من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام، لا يعتريها زيادة ولا إيه ولا نقصان. بعد قول القلب اللي هو الإقرار والتصديق الذي يلزم منه الإخلاص، وهذا يعتريه الزيادة والنقصان، وهذا يعتريه الزيادة والنقصان اللي هو الإقرار والتصديق الذي يؤدي إلى العمل، وهذا يعتريه الزيادة والنقصان. العمل الأول عمل القلب اللي احنا قلنا، أو العمل عملان، عمل القلب، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. عمل القلب نيته وإخلاصه، افتح قوس، وهو كل عمل أمر الله أن نتقرب به إليه ومحله القلب، وهي كل عمل أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ومحله القلب. وهذا أيضا يعتريه الزيادة والنقصان، وهذا أيضا يعتريه الزيادة والنقصان. يبقى أنا عندي هنا يا أخوان الزيادة والنقصان تطرقت إلى إيه؟ ها؟ إلى قول القلب وإلى عمل الإيه؟ القلب. اكتب عندك عمل الجوارح، عمل الجوارح وهي كل عمل أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ومحله الجوارح، ومحله الجوارح، ويعتريها أيضا الزيادة والنقصان. ويعتريها أيضا الزيادة والنقصان بناء على ما سبق ذكره. الزيادة والنقصان فين يا شيخ هاني؟ فين وفين؟ ها؟ عمل القلب. خدوا بالكم هنا في مسألة وهي إيه؟ طيب قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين ده لا يعتريه زيادة ونقصان. طيب ما أنا عندي من جملة الجوارح اللسان. يبقى عندنا اللسان يا أخوان اشترك في القول واشترك فين؟ في العمل، ولكن لابد أن تفصل بين الأمرين. يعني بنقول قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين غير عمل اللسان اللي هو الذكر وقراءة القرآن والحزبة والصلح بين الناس إلى غير ذلك، هذا غير هذا. لذلك لما قال شباب بن صوار الإسلام قول وعمل، فإذا قال بلسانه فقد عمل، فقال الإمام أحمد ما سمعت أخبث من هذا القول، اللي هو جعل إيه؟ جعل قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين عمل الجوارح. هذا كلام أهل الإرجاء، والإمام أحمد قال ما رأيت أخبث من هذا، يبقى لابد أن نفرق بين قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين وبين عمل اللسان اللي هي الطاعات التي يقوم بها الإنسان بلسانه. هذه الطاعات يعتريها الزيادة والنقصان، أما قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين لا يعتريه زيادة ولا إيه ولا نقصان. وطبعا كما تعلمون إن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان ليس بخارج عنه، ويزيد وينقص، ومن خالف في هذه الأمور فليس من أهل السنة. يعني من قال أن العمل خارج عن مسمى الإيمان ليس من أهل السنة، ومن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ليس من أهل السنة، بل هذا من أهل البدعة. لذلك الخوارج اتفقوا مع أهل السنة في شيء وخالفوهم في أشياء، وكذلك المرجئة اتفقوا مع أهل السنة في شيء وخالفوهم في أشياء. فأهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا ينقص، كل لا يتجزأ. وبناء على ذلك إذا ترك أحد شيئا من الإيمان يكفر، لما؟ لأنه لا يزيد ولا ينقص. الخوارج قالوا العمل خارج عن مسمى الإيمان، واخد بالك؟ المرجئة قالوا العمل خارج عن مسمى الإيمان ولا يزيد ولا إيه ولا ينقص، فاتفق المرجئة مع الخوارج على عدم الزيادة والنقصان للإيمان، واتفق الخوارج مع أهل السنة أن العمل داخل مسمى الإيمان، والمرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وكلهم في ضلال عدا أهل السنة والجماعة، هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول العدل أراد به هنا الثقة، يعني العدل الضابط، ما يطلق العدل ويراد به العدالة بالسلامة من خوارم المرؤة دون الضبط. إذا أطلق لفظ العدل في مثل هذا فيراد به الثقة، وإلا فمعلوم أن العدالة وحدها لا تكفي في صحة الإسناد، بل لابد أن ينضم إلى العدالة الضبط. لذلك كما تعلمون إذا تم الطعن في عالم لأجل ضبطه فهذا لا ينقص من قدره. يعني يقول لك فلان إيه ليس بضابط، اختلط، سيء الحظ، ده مش قدح فيه يترك علمه، ولكن هنا القدح هنا في قبول روايته للحديث. فعندك العدل شيء والضبط شيء آخر، فرق بين الأمرين حتى لا يختلط عليك الأمر وتجرح الناس بدون سند. يقول لأنهم عرفوا الحديث الصحيح أنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فقد يستعمل المتقدمون لفظ العدل ولا يريدون به السلام من خوارم المروءة أو من البدع فقط، بل يريدون به العدل الضابط السالم، يعني ما عبر عنه المتأخرون بنقل ثقة عن ثقة، إلى أن قال أي الأشعري ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. قولهم وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك وحالة الملائكة أنهم صفا صفا، وليس أنه الملائكة يجيئون صفا صفا، لأن الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفا كما قال عز وجل في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملائكة ينزلون في ظلل من الغمام، والله عز وجل يجيء يوم القيامة يصف الملائكة، يصف الملائكة صفوفا، بعد ذلك ينزل الرب عز وجل على عرشه عز وجل، وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال وسنحتد لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش. فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى إيه؟ على أحسنتم. فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. الشرح ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة من القرآن، أدلة متنوعة في علو الله واستوائه على العرش، كذلك دليل الفطرة على علو الله. طيب ركزوا في اللي جاي. ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء، انتبهوا لدي كويس، لأن العلو صفة ذاتية أما الاستواء صفة فعلية. وما معنى صفة ذاتية يا شيخ عبد الله؟ أي لا تنفك عن الذات. ما معنى صفة فعلية؟ أيوش أحسنت، وإن شاء لم يفعل. جزاك الله خير. ركزوا يا أخواننا في المسألة دي كويس، في مسألة العلو ومسألة الاستواء. قال العلو أوضح، العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الاستواء على العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة. علشان كده العلماء قالوا إيه، في عندنا صفات من ضمن التقسيمات، يعني صفات شرعية عقلية وصفات خبرية. إيه شرعية عقلية؟ قال لك يعني العقل دل عليها كما أن الشرع دل عليها، العقل إيه دل عليها كما أن الشرع دل عليه. منها صفة العلو وصفة العلم وصفة الحياة. فصفة العلو صفة شرعية عقلية جاء بها الشرع، وأيضا العقل الصريح يثبته، لأنه لا يليق بإله سبحانه وتعالى فعل كل شيء وخلق كل شيء ألا يكون من صفته العلو، يبقى شرعية عقلية. وفي صفة خبرية، خبرية يعني جاء بها الخبر وليس للعقل إلى معرفتها سبيل. تاني هذا تفرق بين الشرعية العقلية وبين الخبرية. قلنا عقلية يعني العقل الصريح استدل عليه، طيب وشرعية الشرع أيد العقل، طب الخبرية قال لك الخبرية جاء بها الخبر وليس للعقل سبيل في معرفته، فالعقل مهما أوتي لا يستطيع أن يصل ويعلمنا أن لله وجه أو ساق أو يدين أو قدمين أو رجل أو غير ذلك، لا ليس للعقل ذلك، لأن هذا من باب الإخبار فقط. أما الشرعية العقلية غير الخبرية. طيب يقول ومسألة العلو غير مسألة الاستواء، العلو أوضح، العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الاستواء على العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما يستدل عليه بالعقل أو الفطرة، ولكن علو الله هذا واضح، لذلك هو أدخل أدلة الاستواء في أدلة العلو، فانتبه للفرق بين أدلة هذا وأدلة هذا. لذلك يخطئ خطأ شديدا من يقول أن العلو هو الاستواء، دي مصيبة لوحدها، لأن الاستواء حدث بعد أن لم يكن، صح؟ الاستواء على العرش حدث بعد إيه؟ أن لم يكن، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق العرش، ومعنى أنه خلق العرش يعني قبل أن يخلق العرش مش موجود، يبقى الاستواء وقع على العرش، يبقى الاستواء وقع بعد أن لم يكن. فإذا جعل الاستواء هو العلو دي مصيبة، بل العلو شيء والاستواء شيء آخر. ها معايا يا أخوانا؟ انتبهوا لهذا الفرق. علو مخصوص؟ لا، الاستواء علو مخصوص آه، أما العلو دك علو الذات. يقول: ودليل الفطرة راجع إلى العلو مثلما قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. فالذي يدعو يتوجه إلى العلو هذا لأجل الفطرة التي في قلبه، وهذا يصلح دليلا للعلو لا للاستواء على العرش، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معلوم. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لماذا ذهب يبحث عنه في السماء؟ لأنه ظنه كاذبا، والكذب يرجع إلى الشيئين: وجود إله وكون هذا الإله في السماء، لذلك هو طلب إله في العلو. ومن السنة إذا استسقى الإمام في الجمعة أن يرفع يديه، وأن يرفع الناس أيديهم، كما ثبت في البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بيان إبطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في الاستسقاء رفع يديه حتى وصل بها إلى وجهه حتى رؤي بياض إبطيه، رفع يديه حتى وصل بها إلى وجهه وعينيه للسماء. فالإمام إذا استسقى يوم الجمعة يرفع يديه، لكن هل يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ الجواب لا، لأن الصلاة فيها خشوع، والسنة أن البصر يكون في موضع السجود. يقول: كل هذا يصلح دليلا للعلو ولا الاستواء على العرش. وهناك بعض الآثار يثبته أهل السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواء، منها أثر مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأن يجلسه تعالى على عرشه، لكن ما جاءت بها أحاديث مرفوعة، وهذا الأثر كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن. ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال: لا أقول به، ومن كان من أهل السنة أثبته، لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه ما فيه من التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس. فأوضح أن الاستواء بمعنى الجلوس إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب على العرش، وإلا فالإجلاس لم تثبت به السنة. ما نقول ابتداء أنه من عقيدتنا أنه يجلس صلى الله عليه وسلم، بل نسكت عن ذلك ولا نذكره، لكن قالها مجاهد وابتلي الناس بذلك لأنها تفسر معنى الاستواء. فبعض الناس يقول: أنا أقر بالاستواء، ويعني بالاستواء معنى آخر، فهذا الأثر صار فارقا بين الاسم وغيره، فمن لم يقل به قيل إنه من المبتدعة. وذلك في الزمن الأول لهذا من أهل العلم من أطال الكلام عليه مثل الخلال في 40 صفحة أو 50 صفحة، وكذلك الدارقطني والطبراني، وهو من الأثار التي ينبغي الانتباه لمعناه، وإلا فالقاعدة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. أعيد هذه الفقرة مع بعض كده بالراحة. يقول: وهناك بعض الآثار يثبتها أهل السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواء. لأجل إثبات استواء مين؟ إثبات مين؟ لأجل إثبات استواء المولى عز وجل بذاته على عرشه. تاني، يثبتها أهل السنة والجماعة في الجملة. الغرض مش إثبات هذا الأثر، لا، الغرض إثبات استواء الرب عز وجل بذاته على العرش. منها أثر مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأن يجلسه تعالى على عرشه، لكن ما جاءت به أحاديث مرفوعة، وهذا الأثر كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن، ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال: لا أقول به، ومن كان من أهل السنة أثبته، لأن المراد ليس هو الإجلاس، انتبهوا، المراد منه ما فيه من التصريح بالاستواء. استواء من؟ الله على العرش الذي معناه الجلوس، فأوضح أن الاستواء بمعنى الجلوس إجلاس النبي مع الرب عز وجل العرش، وإلا فالإجلاس لم تثبت به السنة ما نقول ابتداء أنه من عقيدتنا أنه يجلس صلى الله عليه وسلم، بل نسكت عن ذلك ولا نذكره، لكن قالها مجاهد وابتلي الناس بذلك لأنها تفسر معنى الاستواء. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا.